بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كانت، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. وهذا يدل على تواضع الشيخ رحمه الله ونزوله عند الحق، فهو لم يكابر ولم يحتمل الاحتمالات بل تراجع وحذف هذه الكلمة. فأراد بكلمة معنى هذه الكلمة أنها حقيقة ذاتية. وشيخ ابن عثيمين ممكن يقال أنه تبع شيخ الإسلام في مسألة النزول، لأن النزول شيخ الإسلام يقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، وشيخ الإسلام رد معنى قال هذه الكلمة ردا على من يقول أنه ينزل برحمته أو ينزل ملك من الملائكة أو ينزل أمره، فبين أن كلام أهل العلم أنه ينزل بذاته. ثم ذكر السلف مسألة أخرى، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ فمنهم من قال يخلو ومنهم من قال لا يخلو، وهذا وإن كان هو ليس قول جمهور لكنه أولى. وهناك من توقف من العلماء كابن قدامة وغيره، قالوا لا نقول يخلو ولا يخلو، نقول أنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، والله عز وجل قادر على كل شيء. طيب، قال المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلمون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معنى هنا فسرها جماعة من السلف بقرب الملائكة، وهذا ليس صرف اللفظ عن ظاهره. قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيما فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ففي قوله إذ يتلقى أي الملكان، فالآية واضحة دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، فلهذا الذي فهم أنه الله عز وجل فهو فهم شيئا ليس في الآية، لأن الله عز وجل فسر هذا القرب هو قرب الملائكة والتقاء الملائكة، فهم معنا يطيرون هؤلاء الأشاعرة وغيرهم معنا يطيرون مثل هذا، قالوا: أنتم تقولون أنكم تأخذون بالظاهر، فلماذا أولتم هنا؟ أهل السنة يقولون: ما أولنا أبدا، والسياق ليس فيه أنه الله، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فليس معناه أن الله عز وجل هو أقرب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء ملائكته وهو الذي أمرهم، والآمر هو صاحب الفعل أصلا، الآمر بالشيء هو صاحب الفعل أصلا. ولهذا الله عز وجل يقول مثلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. من الذي ينسخ أعمال الخلق؟ هم الملائكة الذين وكلهم الله لكتابة الأعمال، رقيب عتيد. أنا ليست هذه أسماء، لكن هنا هذا اليمين رقيب على كل ما يعمله من الحسنات وغيرها. وعتيد سمي يقال عتيد لأنه يتأخر عن الكتابة حتى يرجع العبد، أو لعله يرجع ويتوب. فهنا الله عز وجل يقول إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والمراد بمن ينسخ هو الملائكة، يكتبون أعمال العباد. ولهذا قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهذا فلا إشكال في هذه الآية على أن المراد بهم الملائكة. قال أما الآية، قال والآية الثانية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم أن في قوله ولكن لا تبصرون دليل بينا على أنهم الملائكة، وقد جاء في حديث البراء وغيره أنهم الملائكة يجلسون منه مد البصر. قال إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله عز وجل القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه أي إلى هذا المحتضر، لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة مثل قوله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأناه أي الملك، لأن هذه الآية نزلت لما كان جبريل يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ، أنا عندما يقرأه يتحفظ القراءة لأجل أنه لا ينسى. فأمره الله عز وجل أن لا يعجل، فقال إذا قرأناه فاتبع قرآنه، معنى يقرأه بعد أن يقرأه الملك. قال فإن المراد به قراءة جبريل عليه السلام القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه. وأيضا قول الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أنا قال رسلنا أضافهم الله عز وجل إليه لأنه هو الآمر به. قال وكذلك جاء في قوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة، فنسب ربنا جل وعز هذا الجدال إليه، يجادلنا في قوم لوط، لأن الآمر هو الله. قال وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. ولغة العرب التي نزل بها القرآن يصح فيها نسبة الفعل إلى الآمر، وهذا كثير جدا. الآن مثلا القرار يأتي مثلا من الرئيس، ومن الذي ينفذه؟ ينفذه مثلا الشرطة تنفذه، لكن ينسب إلى من هذا القرار؟ أو هذا الفعل إلى الرئيس، معناه أو الحاكم أو السلطان أو كذا أو القاضي، فيقول مثلا هذا أمر القاضي، وهو لم يأتي إلى أمر القاضي وإنما الشرطة الذين جاءوا إليه، أو هذا أمر الحاكم فينسب الفعل إلى آمره، وهذا موجود في لغة العرب، حتى يقال أنه بنى مثلا مثلا الآن واسط، من بناها؟ من بنى واسط؟ ذكرناه قبل أيام، من بنى واسط؟ منطقة واسط في العراق، التي بين البصرة وكوفة، من اللي بناها؟ الحجاج، الحجاج بن يوسف. ومن بنى القاهرة؟ بنى القاهرة الحاكم بأمر الله العبيدي. المهم أنه يقال بنى، هل هو الذي يبني الحجارة ويبني كذا؟ هو فقط العامر فقط، وإلا هو ما يتدخل في شيء من البناء، لعله ما جاء إلا ورآها مبنية، لكن هو الذي أمر بها، فالعامر ينسب إليه. حتى أحيانا مثلا يقال أن مثلا أول ما فتحت فلسطين من الذي فتحها؟ يقال عمر. هل عمر هو الذي ذهب إلى فلسطين؟ لا، وإنما أمرهم، هو العامر وفي عهده. فلهذا كما قلنا أن الفعل ينسب إلى آمره، وهذا مثله. قال المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى، قوله جل وعلا عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قال قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، قال والجواب قال والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ المعنى تجري بعيننا أن السفينة تجري بعين الله، في عين الله، هذا ليس أبدا، لا يفهمه العربي أبدا. فيقال هل هذا ظاهر الكلام كما تزعمون؟ ليس هذا ظاهر الكلام، حتى يقال مثلا أنكم أنتم تأخذون بظاهر الكلام، وهذا ظاهر الكلام. قال أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله ترعاه ويكلأه بها. يعني هل الله عز وجل أراد أنه يصنع موسى في عينه؟ هذا بعيد جدا، ولا يفهم من الكلام هذا، وإنما المراد به الرعاية والحفظ والكلاءة. قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، الأول أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلا فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه. أنا الآن عندنا يقولون إذا كان مثلا يريد أن يكرم الشخص في خدمته وفي كذا، يقول سأخدمك من عيوني، الخدمة تكون من العيون، وإنما المراد أن يحافظ على خدمتك وأسعى في خدمتك. قال فلان يصير بعيني، أن المعنى أنه يصير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني، أن تخرجه كان هو وهو راكب على عينه، هذا كلام ما يفهمه العرب. قال ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. قال الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، ولأن الله مستوى على عرشه باين من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعيني لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم بدلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذا قد تقدم قبل. لكن نقول عندما يقول الله عز وجل تجري بأعيننا في إثبات العين لله، لكن ليس معنى ظاهرها أنها تجري بعين الله جل وعلا، وإنما كما قال السلف بمرأة منا تجري بأعيننا، تجري بمرأة منا، والمراد به الحفظ والرعاية. طيب إن شاء الله لعلنا نكتمل هذا.